بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ذلك أن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، أما العلم فيحتاج إليه في كل وقت. وقد صدق رحمه الله تعالى. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن العلم وفضله أخذ مساحة كبيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب الله جل وعلا يقسم الله جل وعلا بالقلم وبالكتاب المنشور، يقول جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. وكذلك أقسم الله جل وعلا بالكتاب المنشور، قال: والكتاب المنشور. بل إن أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة كان في قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومما يدلنا أيها المؤمنون على فضل العلم أن الله جل وعلا أشهد العلماء على أعظم مشهود، حيث إن الله جل وعلا أشهد نفسه على وحدانيته، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بأهل العلم، ولم يفرد الأنبياء بل جعل العلماء مع الأنبياء في الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم عباد الله، أشهد الله على نفسه أنه واحد لا شريك له. أشهد نفسه على نفسه جل وعلا، وأشهد ملائكة قدسه، وأشهد أهل العلم والإيمان على وحدانيته سبحانه وتعالى وعز. كذلك عباد الله، ربنا جل وعلا يبين كثيرا أنه لا مساواة بين من يعلم ومن لا يعلم. يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وربنا جل وعلا رفع شأن العلماء وأعلى مراتبهم، يقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وقد حصر الله جل وعلا الخشية في أهل العلم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين جل وعلا أن كثيرا من الأمور لا يعقلها إلا العالمون. نعم، لأن العالم، لأن من يعلم ينظر بنور الله جل وعلا إلى بواطن الأمور وإلى مآلاتها ونهاياتها. والقرآن مليء بذكر هذه المسائل المتعلقة بفضل العلم وأهله. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد حث على العلم كثيرا عليه الصلاة والسلام، بل إنه كان يرحب بطلبة العلم ويخبرهم بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله جل وعلا عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. اختاره الله جل وعلا ورباه وصنعه على عينه وجعله عالما صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رغم أميته إلا أن الله جل وعلا تفضل عليه بهذا العلم العظيم، تفضل عليه بهذا العلم العظيم. كذلك شأن الأنبياء جميعا، يختارهم الله جل وعلا على علم ويشربهم حب العلم. تبارك ربنا وتقدس، لأن هذا الدين العظيم دين قائم على العلم، دين قائم على العلم، ولا يرضى بالجهل أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل العلماء في أكثر من مقام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام نظارة أهل العلم، بل دعا لهم عليه الصلاة والسلام فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هذه الأمة قد تضل متى ما إن انصرفت وجوه العامة عن العلماء فإنهم يضلون ضلالا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبر عن آخر الزمان، يقول: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكنه ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله العافية والسلامة. ولا أدل على ذلك من زماننا هذا الذي اتجهت وجوه وقلوب كثير من عوام المسلمين إلى جهال لم يقرحوا، وإلى مجاهيل لم يعرفوا، يسألونهم في قضايا غاية في الخطورة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم عباد الله، إنهم العلماء الذين يمثلون صمام هذه الأمة بإذن الله رب العالمين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضل العلماء وعن دعاء الملائكة لهم، بل حتى الحيتان في البحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من في السماوات حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. نعم عباد الله، إنه العلم الذي حث ربنا جل وعلا عليه وحث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عليه، بل إن الأمة إذا تخلت بمجموعها عن العلم أثمت. يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولذلك الأمة مطالبة بأن تسعى في طلب العلم وتحصيله، لا سيما العلم الشرعي الذي يقود إلى الله جل وعلا. ربنا جل وعلا يقول عن الدنيا: بل متاع الدنيا قليل. نكرها قال قليل لحقارة الدنيا عند الله جل وعلا. ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك ربنا جل وعلا أمر نبيه بالتجافي عن الدنيا وبالزهد فيها وبعدم الاستزازة منها، لكن الله تعالى أمره بأن يطلب الاستزادة من شيء واحد. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه العلم الشرعي. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من شيء إلا من هذا العلم، مما يشير إلى مكانته وإلى مرتبته وعلو منزلته عند الله رب العالمين. وشتان بين من يعلم وبين من لا يعلم. ولذلك أيها المؤمنون، العلم يرفع الله جل وعلا به الإنسان في الدنيا ويوم القيامة. وانظروا في هذا العالم في السوابق التاريخية وفي المعاصر والمعاش، تجدون أهل العلم من أهل المراتب العليا. فالله جل وعلا يقذف في قلوب العباد إجلالهم واحترامهم وتقديرهم وعلو مكانتهم عند الله جل وعلا. أثره أن جعل الله جل وعلا المحبة في قلوب العباد، وهذا أمر فطري وسنة من سنن الله تعالى الكونية التي لا تتبدل. عطاء بن أبي رباح، هذا العبد الأسود الذي كان مشلولاً وكان أعوراً وكان لديه إعاقات، رفعه الله جل وعلا بالعلم، حتى إن الخليفة سليمان بن عبد الملك يأتيه مع ابنيه ويجلس خلف عطاء يسأله عن المناسك والحج، ثم إذا انصرف عنه يوصي ولديه بطلب العلم ويقول: ما زلنا في ذلة بين يدي هذا الأسود، لأن الله تعالى رفعه بالعلم. محمد بن عبد الرحمن الأقوص كان رجلاً قيل فيه حدبة، وقيل بأن عنقه غاصت بين كتفيه حتى برزت كتفاه كأن له زجان، فقالت له أمه: يا بني، أنت أضحوكة المجالس، ما جلست مجلساً إلا وسخروا منك، فاطلب العلم. فطلب العلم، طلب العلم حتى أصبح قاضي مكة 20 سنة يقضي في أم القرى. يقول الراوي: وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد رعدة شديدة من هيبته التي قذفها الله جل وعلا في قلوب الناس. بعد أن كان مسخرة أصبح مهابا مطاعا بين الناس. سبب ذلك هو طلب العلم الشرعي. نعم، أمة الإسلام إنه العلم الذي يرفع الله جل وعلا به الإنسان. ولذلك حاجة الناس إلى العلم حاجة شديدة. ولا يقول أن امرؤ بأن العلم له سن معين، بل العلم لا يعرف سنا معينة. فالإنسان وإن كان كبيرا في السن عليه أن يطلب العلم. حتى كان الأكابر من أهل العلم يطلبون العلم وهم في سياق الموت. وقد جاء في المسند وغيره بإسناد محل نظر أن قبيصة بن المخارق وقد بلغ من السن عتيا جاء فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي أتى بك يا قبيصة؟ قال: قال أطلب العلم، ففرح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بطالب العلم. ولا يقولن أحد بأن العلم غير موجود، فالعلم موجود ومبثوث، بل زماننا هذا تيسرت فيه وسائل طلب العلم بما لم يسبق في الأزمان السابقة أو في الزمان السابق. نعم، مع هذه التقانات ومع وسائل التواصل ومع هذه الأمور التي قربت البعيد ويسرت العسير بإذن الله رب العالمين. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون العلم. موسى من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، يقول جل وعلا عنه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني يطلب العلم على يد الخضر وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وشتان ما بينه وبين موسى. فموسى من أولي العزم من الرسل وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، والخضر نبي من الأنبياء. ما منع موسى علو مكانته؟ وما منع موسى أبهة الرسالة التي أرسله الله جل وعلا بها أن يطلب العلم على يد الخضر، بل أن يسافر إليه حقبا؟ قال بعض أهل العلم الحقب 80 سنة. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على العلم الشرعي في زمن وللأسف الشديد والله إن مما يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسف في الصدور ما عليه أحوال كثير من المسلمين. هدر في الأوقات وقيل وقال وجري وراء أمور لا طائل وراءها ولا تحتها، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها. وإذا قيل لهم العلم ضاقت صدورهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا ينجيك بين يدي الله جل وعلا إلا هذا العلم، لأنك به تصحح العبادة التي تتقرب بها إلى الله رب العالمين. أخلصوا النية وأصلحوا الطوية واصبروا على طلب العلم، وأزيحوا عنكم الكبر والحياء، فلا يمكن لمتكبر أو مستحٍ أن يطلب العلم. ودعوكم من وسوسة الشيطان وتوهينه وإضعافه لكم أن العلم له سن معينة. كلا وربي، بل الإنسان يطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. رزقنا الله وإياكم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووفقنا وإياكم إلى ما فيه رضوانه وجنته، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وعليكم بنشر العلم وبتعلمه وبتعليمه. وإننا على أعتاب عام دراسي جديد سيذهب غداً والذي بعده أولادنا إلى المدارس وإلى الجامعات ليطلبوا ولينهلوا من العلم الشرعي. وإن وجود المدارس النظامية لهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ذلك أن فيها أمراً إجبارياً في قضية تعلم العلم وتنظيماً لأوقات أبنائنا وبناتنا. ولا شك بأنها نعمة عظيمة متى ما إن استغلت واهتبلت في طاعة الله جل وعلا ونوى بها الأولاد
ونوى بها الأولاد رفع الجهل عن أنفسهم، وكذلك رفع الحصيلة المعرفية والعلمية والثقافية التي لديهم، وتوسيع دائرة المعرفة، فهذه نعمة من نعم الله رب العالمين. ولتعلموا يا عباد الله أن ديننا وشريعتنا ينظر إلى العلم بكل أصنافه وأشكاله وألوانه، على أنه مطلوب غير العلوم التي هي ضارة بالناس أو بدنيا الناس. ولذلك ما يسمى بالعلوم التطبيقية هي من الأمور التي ترمي إليها الشريعة وتأم صوبها وجهتها، ذلك أن أهل العلم نصوا على أن هذه العلوم التي فيها نفع للمسلمين ورفعة لهم هي من فروض الكفايات، نصوا على الطب والهندسة والرياضيات والحساب وغيرها على أنها من العلوم الكفائية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن مجموع الأمة، ذلك أن الأمة بحاجة إلى أمثال هذه العلوم. ولذلك أوصي إخواني الأساتذة الذين يتولون تعليم أولاد المسلمين هذه المواد أن يتقوا الله جل وعلا في أبناء المسلمين، وأن يخلصوا نياتهم في ذلك، وأن يبذلوا قصارى ما يستطيعون في تعليم أولاد المسلمين، لأن النفع يعود إلى مجموع الأمة، فينفع الله جل وعلا العباد والبلاد بهؤلاء الذين يتخرجون ويسدون ثغرات تحتاج إليها الأمة في قضايا الطب أو الفلك أو الرياضيات أو الحساب أو غيرها من الأمور التي تحتاج إليها الأمة أو مجموع الأمة يحتاج إليها. وعلى الأساتذة جميعا أن يخلصوا نياتهم في أداء العلم، وليعلموا أن هذا العلم الذي يؤدونه ويجتهدون في تربية أولاد المسلمين لا ريب ولا شك بأنه في ميزان حسناتهم بإذن الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وأمتنا أمة تعاون وأمة نصيحة ودعوة إلى البر والتقوى. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلى الآباء أيضا أن يعلموا بضخامة المسؤولية وبحجم قضية التربية في وقت نحن بأمس الحاجة فيه أن نلتفت إلى أولادنا، ذلك أن الزمان زمان فتن، إفراط وتفريط، شتات وضياع عند كثير من أولاد المسلمين. وللأسف الشديد بعض الآباء يلقي بالمسؤولية كاملة على المؤسسة التربوية. أنا أشاركهم في ذلك، لكنني لا أعفي الآباء ولا أعفي الأمهات من المشاركة في قضية التربية والتوجيه، فكوننا نضع المسؤولية على جهة دون جهة هذا لا شك بأنه حيف وظلم. فالمؤسسة التربوية عليها حمل كبير، وكذلك البيت عليه ثقل كبير في قضية التربية. والأصل أن البيت هو الذي يربي، والمدرسة تعين على ذلك. ألا فلنتعاون على البر والتقوى، ولنجتهد في تحصين أولادنا، تحصين عقولهم وقلوبهم، تحصينهم من هذه الآفات التي انتشرت، وسهام رمي بها أولادنا عن طريق هذه التقانات. علينا أن نتقي الله جل وعلا فيهم، وأن نتعاون على إصلاحهم، وأن نحاول أن نرفع من مستوى الحذر، ذلك أننا في عالم مضطرب يحتاج منا أن نكون على قدر المسؤولية، وعلى مستوى الأحداث الجارية نحصن أولادنا من هذا الغلو ومن ذاك التطرف ومن هذا الإلحاد ومن هذا الضياع الذي يعانيه كثير من أولادنا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبوحدانيته أن يمن علينا وعليكم وعلى أولادنا عباد المسلمين بالنجاح والتسديد والتوفيق في الدنيا ويوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.